الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بهذه الآيات التي استمعتم من المعاني والهدايات ما الله به عليم، من ذلك أيها الأحبة ما سمعتم في أول قراءة الإمام في هذه الصلاة، وذلك في قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ما المراد بقوله هنا يتلونه حق تلاوته؟ هذا الثناء على طائفة من أهل الكتاب، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. نعم، من الموالاة. نعم، يقول الأخ: من الموالاة جيلا بعد جيل كذا. طيب، غير هذا؟ تفضل. نعم، يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، يتبعونه حق اتباعه، بمعنى أنهم يعملون بما فيه ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه. هذا المعنى المشهور الذي عليه الجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا. ويدخل في عموم المعنى التلاوة على وجهها الصحيح، بمعنى القراءة على وجه صحيح بأداء ذلك بصورة صحيحة في مخارج الحروف والتجويد وما إلى ذلك من غير تكلف، لأن أصل هذه المادة تلا تدل على الاتباع. أصلها فلان يتلو فلانا يعني يتبعه، فقيل يتلونه يعني يتبعونه، فمن قال بأن المراد اتباع الألفاظ بمعنى القراءة على وجه صحيح من التجويد وما إلى ذلك قال يتبعون حروفه وألفاظه، ولكن المعنى الآخر أوضح وأشهر، الاتباع الذي هو العمل، يعملون به حق العمل ويمتثلون. فهذه معان صحيحة، هذه معان صحيحة، وما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن أتلو القرآن ونحو ذلك حمله طوائف من أهل العلم على الاتباع، اتباع القرآن، ويدخل فيه القراءة لأن بينهما ملازمة، فإن العمل به إنما يكون بعد تلاوته، فهو مأمور بالتلاوة التي هي القراءة وكذلك العمل. سمعتم في هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى فيما قص من خبر إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، أنه حينما دعا لمكة قال: اجعل هذا بلدا آمنا. في موضع آخر قال: اجعل هذا البلد آمنا، بلدا آمنا، اجعل هذا البلد، البلد، ما توجيه ذلك؟ طبعا هذه من الأمور البلاغية التي مبناها على الظن ولا يقطع بها، لكن أهل العلم ذكروا في هذا توجيها والله أعلم. تفضل. أحسنتم. يقول الأخ، وهو جواب صحيح، بأنه حينما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا جاء ولم يوجد بلد، لم يوجد بلد، هو جاء بهاجر عليها السلام وابنه إسماعيل صلى الله عليه وسلم ووضعهم في بلد غير ذي زرع ولا يوجد أحد، فدعا أن يكون هذا بلدا آمنا، ثم لما جاء مرة أخرى وقد جاءت جرهم وصار بلدا فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، وكذلك حينما قال وارزق أهله من الثمرات ثم قيد من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لماذا قيدها؟ والله عز وجل صحح له قال ومن كفر، يعني أرزقه، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فهنا لماذا قيدها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما دعا لأهل مكة وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟ الله ما أقره على هذا التقييد، قال ومن كفر فأمتعه، يعني الرزق للجميع، فلماذا قيدها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ أحسنت. الأخ أجاب عن هذا بجواب صحيح، وهو أنه قبله لما قال الله له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني اجعل أئمة، قال الله لا ينال عهد الظالمين، يعني العهد بالإمامة لا يكون للظالمين، فظن أن الرزق مثل الإمامة، فلما أراد أن يدعو لأهل مكة لأهل البلد الحرام قيده، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فبين الله له أن الأمر هنا يختلف عن الإمامة، الرزق للجميع، الرزق للجميع، أما الإمامة فلا تكون إلا للمتقين. لكن يرد هنا سؤال، ما المقصود بالإمامة في الآية؟ ما المقصود بالإمامة هنا؟ الإمامة في الدين، الإمامة في الدين وليست بمعنى الولاية والسلطة، الإمامة في الدين كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ولهذا قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وهذا معنى قول الإمام في الدعاء واجعلنا للمتقين إماما، وأبلغ منه قول الله عز وجل فيما علم أهل الإيمان فيما يقولون واجعلنا للمتقين إماما، يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما المقصود؟ هل هم يسألون يطلبون الرئاسة والولاية والسلطة؟ لا، ليس كذلك، وإنما المقصود الإمامة في الدين أن يكون ممن يقتدى به، يقتدي الناس بأعماله وسلوكه وهديه وما إلى ذلك، يعني يكون قدوة للناس يتبعونه ويقتدون به لما يكون فيه من العلم والعمل والاتباع. أيضا سمعتم في هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى لما ذكر دين الأنبياء الكبار هؤلاء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل والأسباط، وهم أسباط، يعني المقصود بالأسباط قبائل بني إسرائيل، الأنبياء منهم في هذه الأسباط كلهم كانوا على الإسلام، فاحتج على اليهود بهذا، وإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الأنبياء ما كانوا على اليهودية ولا النصرانية، وإنما كانوا حنفاء، كانوا على الإسلام. قال الله بعده صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ما المقصود بقوله صبغة الله؟ أولا من ناحية اللفظ، هنا صبغة الله جاءت بالنصب، أعرف أن الكثيرين لا يحبون الإعراب، لكن هنا حتى يتبين المعنى فقط صبغة الله، فما وجه ذلك؟ صبغة الله حتى تفهم المعنى، الإعراب كيف يكون؟ لا 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 لا، يمكن أن يكون ذلك من باب إلزم صبغة الله، إلزم صبغة الله، يكون بهذا الاعتبار إلزم صبغة الله، أو يكون يعني بمعنى نحو هذا من الإغراء ونحو ذلك، هذا وجه النصب صبغة الله. فما معنى صبغة الله؟ هو أن صبغة الله، صبغة الله أن هذا الإسلام والإيمان والتوحيد الخالص لله رب العالمين هو صبغة الله، يصطبغ به المسلم الموحد في باطنه وفي ظاهره، فيظهر أثر ذلك عليه في كل شيء، في وجهه من الإشراق إذا رأيت علمت أنه من أهل الإيمان والإسلام، ويصطبغ به في هديه الظاهر وفي لباسه وفي حركاته وسكناته، يصطبغ به لسانه فلا ينطق إلا بالحق والكلام الذي يجمل ويحسن، ويصطبغ به سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، ويصطبغ به بصره فلا ينظر إلا إلى ما يحبه الله أو يباح له النظر إليه فلا ينظر إلى الحرام، تصطبغ به يده فلا يبطش بها إلا فيما يحل، وتصطبغ رجله فلا يمشي بها إلا إلى ما يحل، صبغة كاملة لهذا الإنسان في ظاهره وفي باطنه، صبغة الله، لأن أثر الاعتقاد الصحيح يظهر على اللسان وعلى الوجه، ولذلك قالوا ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحة وجهه وفلتات لسانه، فينصبغ القلب، تنصبغ الجوارح، وينصبغ الوجه، وينصبغ الإنسان بهديه ولباسه وطريقته، المرأة بحجابها بعفافها بحشمتها، هذه صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة؟ لا أحد، هذا استفهام بمعنى النفي، لا أحد أحسن من الله صبغة، ولهذا قال العلماء كلاما كثيرا في هذه الآية يرجع إلى هذا، إذا جمعت بين هذه الأقوال وحررت ذلك فإنه يرجع إلى هذا المعنى. يعني قال بعضهم مثلا بأن النصارى كانوا يعمدون يصبغون أولادهم بماء أصفر يسمونه المعمودية، يقولون العملية هذه يقال لها التعميد، فإذا صبغوه بهذا الماء الأصفر إذا كان حديث الولادة قالوا صار نصرانيا. وهكذا يصبغون أولادهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يصبغون أولادهم بعقائدهم وأديانهم، فهذا الدين هو صبغة الله، هو صبغة الله. طيب، من الأسئلة من الآيات التي قرأها الإمام: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية صريحة واضحة في الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام. طيب، في الآية الأخرى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فهل بين الآيتين تعارض؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، وهناك ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هل بين الآيتين تعارض؟ تفضل. في قوله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا تشريع بوجوب استقبال المسجد الحرام، متى؟ حال الصلاة وليس في غيرها، لأن بعض الذين يتحدثون عن بعض الأباطيل مما يسمى بالطاقة ونحو ذلك يزعمون بأن التوجه إلى الكعبة من أي مكان كان الإنسان واقف أول ما يخرج من بيته يتوجه إلى الكعبة هكذا، بس يتوجه ليس يصلي، بأن هذا يعطيه طاقة وشحن، هذا كذب. ويذكر الآية ويستدل بها على هذا المعنى الباطل الذي يذكره، الآية في الصلاة، هذه الآيات في تحويل القبلة في الصلاة بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس. وقوله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه أولا جاءت بسبب نزول صحيح ثابت أن اليهود اعترضوا على تحويل القبلة، فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فجاء الرد: لله المشرق والمغرب، كل الجهات ملك لله عز وجل، يوجهكم حيث شاء، ليس معناه أن تتوجه حيث شئت، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني وجهكم إلى بيته الحرام بعد أن كنتم تتوجهون إلى بيت المقدس، فكل الجهات لله عز وجل يوجهكم حيث شاء، وليس لأحد أن يعترض على هذا. فكانت ذلك على سبيل الرد على اليهود لما اعترضوا، سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، هذا سبب ثابت صحيح. وورد أيضا من أسباب النزول الصحيحة أنهم صلوا في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة ما عرفوا القبلة في سفر، فصلى كل رجل على حياله، يعني الناس إذا كانوا مجموعة واختلفوا في القبلة خفيت عليهم القبلة، لو فرضنا أنهم اثنان قال أحدهم القبلة هذه، أو قل أربعة قال واحد القبلة من هنا، وقال الثاني القبلة من هنا، وقال الثالث القبلة من هنا، وقال الرابع القبلة من هنا، ماذا يفعلون؟ هل يجوز لأحدهم أن يقلد الآخر واجتهاده يقتضي خلاف هذا؟ الجواب: لا، لا يجوز له أن يقلده في القبلة، إذا كان يعتقد أن القبلة من هنا لا يجوز له أن يصلي من هذه الجهة تقليدا لصاحبه، وهم مأمورون بأن يصلوا جماعة، فماذا يفعلون؟ يصلون جماعة، يكون أحدهم إماما وكل واحد يصلي إلى جهة، لا يستغرب هذا، لأنه الصحابة اجتهدوا فوضعوا خطوطا في الليل، فلما أصبحوا وجدوا، طبعا صلوا جماعة فكل واحد صلى على حياله، فلما أصبحوا وجدوا أن بعضهم قد صلى إلى غير القبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. تلاحظون ظهر مقطع من هذه المقاطع الساخرة، ناس يصلون واحد من هنا واحد من هنا، وشخص آخر معهم لا يصلي يضحك ويشمت بهم، الواقع أن فعلهم صحيح، لكن هذا الذي يشمت لا يفهم، فهو لا يعلم أن هؤلاء اختلفوا، وأنه يجب على الإنسان أن يصلي بحسب اجتهاده، لا يقلد الآخر ويلغي ما يعتقد أنه القبلة ثم يقلد غيره، واضح؟ إلا إذا كان لا يعلم فيسأل من يعرف ويقلد بهذا الاعتبار، لكن هو يعتقد أن القبلة من هنا والآخر يعتقد أن القبلة من هنا، لا يجوز لأحدهما أن يقلد الآخر، لا يحل له. أظن الوقت دركنا، يكفي هذا، والآيات فيها أيها الأحبة من العبر والمعاني والهدايات والعظات الشيء الكثير. الشيء الكثير، لكن هذه يتحرك عند المؤمن معنى، وهو أنه يسمع ويتدبر ويتفكر فيما يسمع أو فيما يقرأ. واقرأوا كما قلت من التفسير الميسر أو من المختصر في التفسير، تفاسير مختصرة سهلة، الآيات التي ستأتي كل يوم. ثم إذا أشكل عليكم شيء يمكن أن أجعل لكم وقتا تسألون عن الآيات التي قرئت، إذا أشكل عليكم شيء في المعنى أفتح المجال تسألون عنها. أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والسداد، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.